والآن مع الدرس السابع.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نستأنف هذه الليلة إن شاء الله على القراءة من كتاب ابن الصلاح عليه رحمة الله. وقبل البداية بالقراءة وما إليه من الشرح، أسأل عن البحث الذي كلفتم به، الأحاديث الأربعة التي لم يجدها بعض العلماء ومنهم ابن عبد البر موصولة مما أرسله الإمام مالك في كتابه الموطأ، هل وقفتم عليها؟ هل في أحد كتب فيها شيء؟ من وقف عليها أو وصلها فليرفع يده. ماشي، بحثتم فلم تجدوا ولا ما بحثتم؟ وجدت شيء؟ تمام، خلينا عندك. الكتاب الذي فيه الحديث الأربعة هو كتاب توجيه النظر الذي أتى به أخوكم، ما اسمك يا أخي؟ مروان البقار. الذي جاء به أخوكم مروان هو الكتاب الذي تضمن كتاب ابن الصلاح في آخره، توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري عليه رحمة الله. فأنا أود أن تقف على هذه الأربعة الأحاديث وعلى كلام ابن الصلاح فيها، وتحاول تخريج الأحاديث من مصادر أخرى غير التي ذكرها ابن الصلاح وغير التي ذكرها المحقق أيضا. هل تجدون الحديث هذه في مصادر أخرى؟ ثم تقفون أيضا على تفصيل الكلام حول هذه الأحاديث ومراتبها قوة وضعفا، هذا مهم وجيد، و يعني العمل في هذه البحوث يوضح كثير من المسائل ويعينكم على فهم علوم الحديث إن شاء الله. طيب، نبتدئ اليوم إن شاء الله القراءة من الكتاب، تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة، لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما ولا التزم ذلك، فقد روينا عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. وروينا عن مسلم أنه قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، يعني في كتابه الصحيح، إنما وضعت هاهنا ما أجمع عليه. قال الشيخ رضي الله عنه: أراد والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضه. ثم إن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ قال: قلما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث، يعني في كتابيهما، ولقائل أن يقول: ليس ذلك بالقليل، فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يفصو له منه صحيح كثير. وقد قال البخاري: أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، وجملة ما في كتابه الصحيح 7,275 حديثا بالأحاديث المكررة. وقد قيل إنها بإسقاط المكررة 4,000 حديث، إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين.
حسبك هنا. يقول المؤلف عليه رحمة الله في الفائدة الرابعة: إن صاحبي الصحيح لم يستوعب في صحيحيهما كل الأحاديث الصحيحة ولا التزما بذلك. وهنا مسائل حول هذه الفائدة: أولها أن صاحبي الصحيح لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة، وهذا أمر لا خفاء فيه عند عامة أهل العلم، بل عند جميعهم ممن له علاقة بالسنة، فالأحاديث الصحيحة الزائدة على الصحيحين كثيرة جدا، ويأتي إن شاء الله عند الكلام عن مستدرك الحاكم أنه جمع فيه أحاديث كثيرة جدا يصفو منها كما ذكر المصنف جزء كبير من الأحاديث الصحيحة، ومنها ما هو على شرط الشيخين. فكون صاحب الصحيح لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة هذه مسألة مقررة ويدل عليها شاهد الوجود. أما أنهما لم يلتزما إخراج كل الصحيح الذي على شرطهما فهذا أيضا كلام صحيح، لكنه قد يحتاج إلى استدلال. ما الدليل على أن صاحب الصحيح لم يخرج كل الأحاديث الصحيحة على شرطهما؟ فيذكر هنا المصنف أدلة مختلفة، منها عبارتي البخاري ومسلم الصريحة في ذلك، مثل قول البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. يقول البخاري في هذه العبارة إنه لم يدخل في كتابه الصحيح إلا الأحاديث الصحيحة فقط، وأنه ترك أحاديث صحيحة أخرى حتى يتجنب تطويل الكتاب. فكان من أغراض البخاري في تصنيف كتابه أن يكون كتابا مختصرا سهل الحفظ متيسر في الحمل وفي القراءة وفي الدرس، فلم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة في كتابه، لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة عنده. والعبارة التي ذكرها أيضا في آخر المقطع الذي قرأه أخوكم وهو أنه قال: احفظوا 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث ضعيف، مع أن الذي في صحيحه كما يأتي أقل من هذا العدد بكثير. الحديث الصحيح التي في الصحيح أقل من هذا العدد بكثير، أقل من 100,000 حديث، من 100,000 حديث صحيح بالمكرر وبغير تكليف. فهذا يدل على أن البخاري لم يلتزم إخراج كل الأحاديث الصحيحة عنده. أيضا استدل المصنف بما سبق ذكرناه من أن كثرة الأحاديث الموجودة الصحيحة خارج الصحيحين، هذا دليل آخر أيضا يدل على أن صاحب الصحيح لا يمكن أن يكون قد قصد في كتابهما إخراج كل الأحاديث الصحيحة عندهما. وأعود وأقول إن هذه المسألة ظاهرة جدا وأدلتها كثيرة، ومن بين أدلتها أيضا التي تركها المؤلف اسم صحيحي البخاري وصحيح مسلم الكاملين. فما اسم صحيح البخاري كاملا؟ من يعرفه؟ تفضل. نسيت أمرا مهما، أي نعم، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فعنوان الكتاب فيه المختصر، عنوان الكتاب يعني من عنوان الكتاب يعلن ويؤذن الإمام البخاري بأعلى صوته أن هذا الكتاب مختصر وليس مستوعبا بجميع الأحاديث الصحيحة. عنوان الكتاب ظاهر بمراده. وما اسم صحيح الإمام مسلم كاملا؟ هاي مشايخ، اسم صحيح مسلم كاملا المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في كلمة المختصر التي تدل أيضا على أن الإمام مسلم لم يقصد بذلك استيعاب كل الأحاديث الصحيحة عنده. وأيضا عبارة الإمام مسلم التي ذكرها من المؤلف عندما قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، يعني في كتابه الصحيح، إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه. فهذه عبارة أيضا تدل على أنه لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة، وهذا ذكر هذا الكلام لما سئل عن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، سئل عن هذا الحديث فقال صحيح، فقالوا له: لم تدخله في كتابك الصحيح؟ فقال هذه العبارة أنه لم يدخل، أنه أدخل في كتابه هذا كل الأحاديث، لم يقل أنه أدخل كل الأحاديث الصحيحة في كتابه، وإنما أدخل بعض من تقاه من الأحاديث الصحيحة فيه.
وذكر الشرط في الحديث المنتقى وهو أنها ما أجمع عليه، ويأتي الكلام حول هذه العبارة وما هو مراد بقوله ما أجمع عليه. فأقول هذه المسألة مسألة واضحة عند العلماء لا يختلفون فيها، بل هناك عبارة قوية جدا لأبي نعيم الأصبهاني في مقدمة مستخرجه على صحيح مسلم، وهو يتكلم عن الصحيحين يقول: وليس كل من شرط شرطا أو حد حدا فجمع على شرطه حاكما بإسقاط ما لم يخرجه ولم يجمع، هذا لا يتوهمه عليهم إلا الأغبياء الذين لا يعقلون من معرفة هذه الشأن والصنعة بكبير شيء. شوف شدة الوصف، يقول لا يظن هذا الظن إلا غبي ما يفهم شيء في علم الحديث. أن البخاري ومسلم أراد جمع كل الأحاديث الصحيحة عندهما، هذا فهم لا يخطر ببال أحد له فهم وله معرفة بعلم الحديث وبهذين الكتابين. إذن لما العلماء يتكلمون حول هذه المسألة ما دام أنها واضحة وظاهرة وجلية؟ قد تستغربون من ذلك. السبب في ذلك هو أنه قد تكلم بعض المبتدعة بمثل هذا الكلام، وشمتوا برواة الآثار بأن الأحاديث الصحيحة عندكم كلها أحاديث يسيرة هي الموجودة في الصحيحين، وأن باقي الأحاديث التي تكثرون من روايتها ووضعها في الأجزاء والكتب والمسانيد أن جميع هذه الأحاديث ضعيفة ولا تصح. ونص على هذه القضية الإمام الحاكم في مقدمة المستدرك، وكانت هي الداعي لأن يؤلف الإمام الحاكم كتابه المستدرك، حيث قال في المقدمة: ولم يحكم أي الشيخين ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجاه، وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ 10,000 حديث، يعني الموجودة في الصحيحين، وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على 1,000 جزء أو أقل أو أكثر كلها سقيمة غير صحيحة. وقد تستغربون أن أحد الأئمة الذين عرض عليهم صحيح مسلم قد تنبأ بهذا القول، فلما عرض صحيح مسلم على أبي زرعة العراقي وقيل له أنه وضع فيه 4,000 حديث تقريبا، غضب وقال: يطرق لأهل البدع فيقولون لا يصح إلا هذا القدر، يعني يجعل لأهل البدع طريقا وسبيلا للتشكيك في الأحاديث الصحيحة الأخرى. وأيضا استنكر نفس هذا الاستنكار الإمام محمد بن مسلم بن وارث، وهما من شيوخ الإمام مسلم، فلما بلغ الإمام مسلم استنكارهما وعدم رضاهما عن هذا التصنيف أجاب بجواب أيضا يؤكد هذه القضية، قال: إنما قلت إنه صحيح، يعني هذا الكتاب قلت إنه صحيح ولم أقل إنما سواه ضعيف. فلما بلغ هذا الاعتذار لابن وارث قبل عذر مسلم وفهم مقصده، لكن هذا الأمر الذي خاف منه تحقق، وذكر الحاكم أنه قد نبغ في عصره، والظاهر أن هذه الدعوة لم تشع بين المبتدعة إلا في عصر الحاكم، لأنه يقول وقد نبغ في عصرنا هذا، يدل أنه الدعوة هذه لم تشتهر ولم تنتشر بين المبتدعة إلا في عصر الحاكم. من أجل ذلك يحرص العلماء على بيان أن الإمام مسلم والبخاري لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة ولم يلتزم إخراج كل الأحاديث الصحيحة عندهما. مسألة ثانية أيضا أشار إليها المصنف في السطر الأول أن البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج الأحاديث الصحيحة، وسبق أن ذكرنا هذا الأمر وهذه المسألة وأدلتها، لكن يبقى هنا أسئلة قد تطرح أو قد تشكل على بعض الطلبة، وهو: فلما إذن يصنف الدارقطني كتابا سماه الإلزامات يلزم فيه البخاري ومسلما بإخراج أحاديث على شرطهما؟ إذا كان البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج كل الأحاديث الصحيحة على شرطهما، فكيف يلزمهما الدارقطني بذلك؟ ولابن حبان أيضا عبارة توهم أنه يلزم البخاري ومسلم بإخراج الأحاديث الصحيحة على غير شرطهما، مثل قول ابن حبان: ينبغي أن يناقش البخاري ومسلم
في تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما. وهذا نقله عن ابن حبان السخاوي بن مغيث، وأنا أخشى أن يكون في العبارة تصحيح أو شيء، لأن هذه العبارة نقلها الحازمي عن بعض الناس، يعني عن سائل يسأل هذا السؤال، وأخشى أن يكون فيه هناك تصحيح، لأن الحازمي وجدته في أكثر من موطن يتحرف إلى ابن حبان، وابن حبان يتحرف إلى الحازمي. فالمقصود هذه العبارة نقلت عن ابن حبان، ويحتمل أن يكون قالها ولها توجيه يأتي إن شاء الله إن كانت صادرة عن ابن حبان. فما هو معنى تأليف الدارقطني لكتاب سماه الإلزامات، وهو كتاب مطبوع مع كتاب التتبع له أيضا؟ فلهذا الأمر توجيهان، توجيهان: إلزام من ألزم صاحب الصحيح لإخراج أحاديث صحيحة على شرطهما. الوجه الأول أن معنى الإلزام الذي ذكره الدارقطني أنه يقصد به أن تلك الأحاديث الزائدة على الصحيحين والتي اشتملت على شرائط صاحبي الصحيح أن صاحبي الصحيح يلزمهم أن تكون صحيحة على شرطهما. انتبهتم؟ يعني من باب لازم المذهب لازم، ليس بلازم، لا نقول ليس بلازم، أن لازم المذهب لازم. يقول هناك أحاديث وجدنا أنها اجتمعت فيها شروط البخاري ومسلم، فعلى منهج البخاري ومسلم يلزم أن تكون هذه الأحاديث صحيحة عندهما، لا يلزمهما بإخراجها في الصحيح، لكن يلزم أن تكون هذه الأحاديث صحيحة على شرط البخاري ومسلم، وهذا معنى صحيح. وقد صرح الدارقطني بهذا المقصد، وأنا أستغرب ممن وقف على كتاب الدارقطني وظن أنه يلزم البخاري ومسلم بإخراج هذه الأحاديث في كتابه في كتابيهما، حيث قال في مقدمة الإلزامات، يقول بعد أن ذكر أحاديث استدل بها أو من خلالها على شرط البخاري ومسلم، أحاديث أخرجها البخاري ومسلم واستنبط منها فوائد معينة تدل على الشرط الذي بنى عليه البخاري ومسلم كتابيهما، ثم قال معللا عنوانا يقول: ذكر أحاديث رجال من الصحابة رويت أحاديثهم من وجوه لا مطعن في ناقليها ولم يخرج من أحاديثهم شيئا فيلزم إخراجها على مذهبهما. انتبهتم؟ يقول هذه على مذهبهما يلزم إخراجها في الصحيح، فهي صحيحة. كل من نظر في هذه الحديث وجد أن شروط الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم موجودة فيهما فيها، فمعنى ذلك أن هذه الحديث صحيحة على مذهب البخاري ومسلم. وعلى هذا يكون الإلزامات كأنه كتاب الإلزامات كأنه مستدرك على الصحيحين. أبدا، نفس مقصود الحاكم، يريد أن يبين لنا أحاديث صحيحة على شرط البخاري ومسلم لم يخرجها، نوع من الاستدراك ومن التتميم ومن التكميل. يرى الدارقطني أن صاحبه الصحيح على مذهبه على مذهبنا هذه الأحاديث صحيحة فقط. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني يظهر من ملاحظة الغرض أو أحد الأغراض الأساسية التي بنى صاحب الصحيح كتابيهما عليها. هذا الغرض هو أنهما قصدا إخراج الأحاديث الصحيحة الدالة على أصول الأحكام والأخبار. يعني إذا كان هناك أحاديث متعددة تدل على حكم معين يخرج حديثا واحدا منها ويكتفي به الذي اجتمع فيه الشروط. قد يكون هناك أحاديث أخرى لا تدل على هذا الحكم، لا يخرجها استغناء بما ذكره. فغرضهما ذكر الأصول التي يرجع إليها ويفرع عليها، والأخبار الأصلية أيضا التي لا نجد ما يقوم مقامها مما اجتمعت فيه شروط الصحة. وعلى هذا لو وجدنا أصلا من الأصول، يعني حديثا يدل على حكم أصلي أو على خبر أصلي واجتمعت فيه شروط الصحة، يمكن أن يقال بأن هذا كان الأولى عدم إخلاء الصحيحين منه، لأن خلو الصحيحين منه فيه مخالفة للغرض الكبير الذي صنف من أجله كتابيهما. والذي يدل على أن هذا أصل أو غرض من أغراضهما أدلة كثيرة، لكن هناك عبارة لابن عبد البر تدل على أن العلماء كانوا يلاحظون هذه القضية ملاحظة كبيرة، حتى قال وعبر الحافظ بن حجر عن كلام ابن عبد البر بقوله بالغ ابن عبد البر، بالغ يقول بالغ، بالغ ابن عبد البر فقال ما معناه، هذا لفظ ابن عبد ابن حجر، فقال ما معناه إن البخاري ومسلما إذا اجتمع على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحة، وإن وجدت فهي معلولة. وقال أيضا في موضع آخر ابن عبد البر هذا الأصل لم يخرج البخاري ومسلم شيئا منه وحسبك به ضعفا، يعني من شدة اعتقاد ابن عبد البر أن البخاري ومسلم استوعب الأصول صار ينظر إذا كان هناك حديث ولو كان صحيحا في الظاهر يدل على أصل وغير موجود في الصحيحين يعتبر هذا علامة على ضعف هذا الحديث. انتبهتم؟ فالمقصود نحن نريد أن نقرر أن هذا من أغراض صاحب الصحيح، فبعض الإلزامات التي يذكرها العلماء هي مبنية على هذا الأمر. ويدل على هذا عبارتان للحاكم في كتابه المستدرك، وسبق أن الحاكم نص على أن صاحب الصحيح لم يكن من غرضهما استيعاب الحديث الصحيحة كلها، لم يكن من غرضهما استيعاب الحديث الصحيحة كلها، هذا واضح من كلام الحاكم. مع ذلك نجد أنه يلزمهما بإخراج بعض الأحاديث مبينا وجه الإلزام الذي ذكرته لكم، وهو أن هذا الحديث أصل وكان الأولى عدم إخلاء الصحيح منه لأنه يدل على حكم أصلي. فيقول مثلا عند ذكره لحديث لا نكاح إلا بولي في المجلد الثاني صفحة 169 يقول رجعنا إلى الأصل الذي لم يسأ الشيخين إخلاء الصحيحين عنه، يقول هذا الحديث أصل لا يسع البخاري ومسلما إخلاء الصحيحين منه، لأن صاحب الصحيح لم يخرج حديث لا نكاح إلا به، فيقول كيف وهذا أصل من أصول أبواب الأحكام العظيمة، ومن عرف فعلا دلالة هذا الحديث وخلاف العلماء حوله يعرف أنه أصل أصول في باب النكاح، يدل على شرط مهم جدا عند العلماء لصحة عقد النكاح، وهو أقوى دليل على ذلك. فإخلاء صاحبه الصحيح من هذا الحديث مع كونه صحيحا لا شك أن الأولى عدم، فالإلزام بهذا الوجه صحيح. أيضا ذكر حديثا آخر وهو حديث لا طلاق إلا بعد نكاح، ثم قال أنا متعجب من الشيخين الإمامين كيف أهمل هذا الحديث ولم يخرجاه في الصحيحين، فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس وعد جماعة من الصحابة. هذا أيضا يدل على أن بعض الإلزامات التي يذكرها العلماء مبنية على هذه القضية، وهو أن الأصل من الأصول إذا كان صحيحا على شرطهما يلزم أن يخرجاه أو يخرج ما يدل عليه ويقول مقامه. فهذا هو الذي يوجه به إلزام العلماء لصاحبي الصحيح إخراج بعض الأحاديث، توجيهان انتبهوا لهما ويدلك على أن العلماء لم يكونوا بغافلين على أن صاحب الصحيح لم يشترط استيعاب كل الأحاديث الصحيحة. فما يصح أن تأتي وتقول للدارقطني أخطأت يا دارقطني بتأليفك للإلزامات لأن البخاري ومسلما لم يشترط استيعاب الحديث، هذا أمر ما يقوله إلا غبي كما يقوله أبو نعيم، فكيف نظن أن الدارقطني فهم هذا الفهم؟ انتبهتم؟ من الخطأ أن نظن أن إماما فهم هذا الفهم. طيب نرجع إلى كلام ابن الصلاح عندما قال وروينا عن مسلم أنه قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، يعني في كتابه الصحيح، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. ثم فسر ابن الصلاح عبارة الإمام مسلم بقوله أراد والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضها. هنا يريد أن يفسر عبارة ما أجمعوا عليه، لأن ظاهر هذه العبارة فيها إشكال، نحن نعرف أن هناك أحاديث اختلف في تصحيحها وأخرجها مسلم، اختلف في تصحيحها قبل مسلم وبعد قبل تصنيف مسلم للصحيح وبعد تصنيف مسلم للصحيح، فكيف يقول ما أجمعوا عليه؟ التوجيه الأول هو الذي ذكره ابن الصلاح هنا، وهو أن يقول أنه أخرج الأحاديث التي وجدت فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، يعني أنه نظر في الصحيح أو شروط الصحة المجمع عليه ووجدها الخمسة الشروط التي ذكرناها في تعريف الحديث الصحيح. يقول فما أخرجت في هذا الكتاب إلا الأحاديث التي وجدت فيها هذه الشروط المجمع على تصحيح الحديث الذي وجدت فيه، أي حديث وجد فيه هذه الخمسة الشروط بالإجماع صحيح، فهو التزم هذا الشرط، لا يخرج في الكتاب إلا الأحاديث التي اجتمعت فيها هذه الخمسة الشروط. هذا التوجيه الأول أو التفسير الأول. ولابن الصلاح نفسه تفسير آخر وتوجيه آخر ذكره في كتابه صيانة صحيح مسلم، حيث ذكر هذا التوجيه الأول ثم قال هناك توجيه آخر. هذا التوجيه الآخر يقول مراده بما أجمعوا عليه أي ما اتفق الثقات الرواة الثقات عليه ولم يختلفوا في متنه ولا إسناده. يقول أذكر في هذا الكتاب ما لم يختلف فيه الثقات لا في متنه ولا في إسناده، يعني أجمعوا على روايته بهيئة معينة وصورة معينة. قد يعترض على ذلك بوجود أحاديث اختلف فيها الثقات وذكرها مسلم في صحيحه، بل ربما ساق اختلاف الثقات في صحيحه نفسه فيها، فيخرج هذا الأمر على أحد أمرين: إما أن هذا الاختلاف لا يضر بالحديث فيكون داخل ضمن الإجماع، أو أنها تضر، وعندها يقول ابن الصلاح عبر عن هذا القسم يقول وقد ذهل مسلم فأخرج ما يخالف هذا الشرط في بعض الأحيان. فهذان هما التوجيهان اللذان ذكرهما ابن الصلاح. هناك توجيه آخر أو فهم آخر أجده أنا من كلام الإمام مسلم، وهو أن نحمل عبارة ما أجمعوا عليه، لا يلزم أن نحمل الإجماع هنا على الإجماع الأصولي، يعني اتفاق علماء الأمة في عصر من العصور على مسألة معينة، لا يلزم أن نفهمها بهذه الصورة. لما لا نفهمها بمعنى أسهل المستخدم في التعبير العادي العربي، وهو أن يكون معنى أجمعوا، يعني بمعنى اتفقوا، ويكون مراده بذلك أنه أخرج في كتابه الصحيح ما استقر الخلاف فيه واتضح وجه الصواب فيه عند المحققين من علماء عصره على أنه صحيح. يقول ما أخرجت في هذا الكتاب إلا الأحاديث التي لا يختلف المحققون أو أكثر المحققين على أنها صحيحة. ممكن أفهم في هذه الصورة ويكون معنى لا يخالف حتى العبارة. إذا قلت أنا ولم أربط عبارتي بالمعنى الأصولي، قلت والله أجمعنا على مسألة معينة، هل يفهم من هذه العبارة إننا أقصد كل العلماء؟ حقيقة بعيد هذا. فأجد أن توجيه كلام مسلم هذا يقصد أنه استقر الخلاف في هذه الأحاديث واتضح فيها وجه الصواب عند عامة أهل العلم في عصره أنها صحيحة، فلم يخرج إلا ما كان من هذا الباب. على كل حال هذا معنى آخر لكلام مسلم. ثم نرجع إلى مسألة أخرى بعد أن اتفقنا على أن الأحاديث الصحيحة كثيرة وأن صاحبي الصحيح لم يستوعبا كل هذه الأحاديث الصحيحة. فهل الأحاديث الصحيحة الزائدة على ما في الصحيحين قليلة أو كثيرة؟ يعني الآن كأن السامع أقر بأنه يوجد أحاديث زائدة على الصحيحين، فهل هذا الزائد قليل أم كثير؟ يذكر الآن أيضا خلافا في هذه المسألة، فينقل عن أبي عبد الله بن الأخرم الحافظ أنه قال قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث. وابن الأخرم إمام حافظ كبير اسمه محمد بن يعقوب، توفي سنة 344 من الهجرة، وهو شيخ للحاكم من شيوخ الحاكم الكبار. وهذا الإمام كان يضرب به المثل في الحفظ في عصره، وعنده عناية كبيرة بصحيح مسلم، فقد كان عنده صحيح مسلم بخط مسلم، بخط الإمام مسلم، ولعلها نسخة الإمام مسلم التي يعني أخرجها وصنفها، لأنه لا يتصور الإمام مسلم نسخ متعددة من صحيح. وله قصة مع أحد الحفاظ الكبار الذين ذكرناهم لكم قبل الآن، أبو علي النيسابوري الذي قال: ما تحت أيدي السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. في مرة من المرات روى أبو علي النيسابوري حديثا فخالفه مسلم، فخالفه ابن الأخرم بأنه ورد في هذا الحديث زيادة لفظة واحدة كلها أو كذا، يعني كلمة واحدة فقط. أي نعم، من أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فقال ابن الأخرم في الحديث: فقد أدرك الصلاة كلها. قال أبو علي النيسابوري: لا، ليس في الحديث كلها. شوف الخلاف في كلمة واحدة، وهم الآن كتبهم ليست عندهم. فراح ابن الأخرم وجاء بصحيح مسلم الذي بخط مسلم الذي ذكرناه لكم، وفتح الحديث فإذا فيه كلمة كلها. فخجل أبو علي النيسابوري وقال: ما على من حدث من حفظه عتاب، أو يعني كلمة بهذا المعنى. فقال ابن الأخرم يعني مؤنبا له، قال: بل يستحق أن تفرك أذنه وأن تفك أسنانه. لما تعترض علي يعني؟ أنا قلت كلها، ليش تقول أنت لا؟ ما دام أنك معتمد على الحفظ من تبواتك. وحصل بينهما شيء من النقاش حتى غضب ابن الأخرم وقال: هذا جزاء من عاش بعد أقرانه. يعني أقراني سبقوني وماتوا، ما بقي أحد يسأل. وندم أبو علي النيسابوري بعد ذلك على هذا الجدل والنقاش الذي حصل بينه وبين ابن الأخرم. إمام حافظ كبير، فقدر عبارته. الآن لما يقول قل ما يفوت صاحب الصحيح شيء، فهذه العبارة يجب أن يعني تحترمها وتعرف أنه لابد من فهمها فهما صحيحا. فيقول ابن الصلاح معبرا أو مجيبا عن عبارة ابن الأخرم، يقول: ليس ذلك بالقليل. يقول: هذا ليس بالصحيح، ليست الأحاديث الصحيحة الزائدة على الصحيحين قليلة كما ذكر ابن الأخرم. وقد سبقه إلى بيان أن الحديث الزائدة على الصحيحين كثيرة الحاكم، وأيضا أبو نعيم في مقدمة المستخرج وغيرهما. كثير من أهل العلم بيّنوا أن الحديث الصحيحة الزائدة على الصحيحين كثيرة، ليست بقليلة. لكن بعض أهل العلم أحاول أن يوجه عبارة ابن الأخرم توجيها تكون معه صحيحة، عبارة صحيحة. قالوا: لعله أراد إن الأحاديث التي اجتمعت فيها شروط صاحب الصحيح هي القليلة لا الصحيح المطلق. فإن الأخرم يقصد أن الأحاديث التي على شرط البخاري ومسلم الزائدة عليهما قليلة. فإن كان ابن الأخرم يقصد هذا المعنى فله وجاهة، بل أيده جمع من أهل العلم. حتى إن الحافظ ابن حجر لما ذكر كلام ابن الأخرم وذكر المستدرك وما ذكر فيه من تقسيم لحديثه، يأتي إن شاء الله كلام عن المستدرك وأقسام حديثه، قال في آخر ذلك: إن الذي يسلم من المستدرك على شرطهما أو شرط أحدهما دون الألف فهو قليل بالنسبة إلى ما في الكتابين. تقول: الأحاديث التي في المستدرك الصحيحة التي على شرطهما لا تبلغ ألف حديث، وهي قليلة بالنسبة للأحاديث الموجودة في الكتابين. لأن يأتي إن شاء الله أن مجموع الأحاديث بدون المكرر في الصحيحين قرابة 7000 حديث، مجموع أحاديث صحيح البخاري ومسلم دون المكرر قرابة 7000 حديث كما يذكر الحافظ بن حجر. وذكر قبل، ذكرنا لكم عن ابن الحاكم أن مجموع الأحاديث التي اجتمعت فيها شروط البخاري ومسلم، يقول الحاكم في المدخل إلى الإثنين، يقول: لعلها لا تبلغ 10000 حديث. يقول الحاكم: الأحاديث التي على شرط البخاري ومسلم لعلها لا تبلغ 10000 حديث، ومجموع الأحاديث التي في الصحيحين 7000. إذن الباقي كم؟ يعني ما أكثر ما تقول فيه 3000، وثلاث آلاف بالنسبة ل7000 قليل، وبالنسبة لمجموع الحديث كلها أقل القليل. وعلى هذا يظهر أن كلام ابن الأخرم إذا فهمناه على هذا الفهم له وجه، يكون مقبولا إلى حد بعيد. وأيضا قرر هذا الفهم من كلام ابن الأخرم السيوطي في تدريب الراوي لما ذكره وجهه هذا التوجيه، قال لعله مراده أعلى الصحيح الذي هو شرط البخاري ومسلم. ثم يقول هنا ابن الصلاح متكلما عن المستدرك، يقول: فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير. وهذا كلام سليم، ويتكلم عن الحاكم بشيء من التوسع في آخر هذه الفائدة إن شاء الله. ثم يقول أيضا مستدلا على كثرة الأحاديث الصحيحة، ما زلنا في نفس المثل، يستدل على كثرة الأحاديث الصحيحة الزائدة على ما في الصحيحين، فيقول: وقد قال البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث ضعيف. ثم قال: وجملة ما في كتابه الصحيح 7,000 حديث و 275 حديثا بالأحاديث المكررة، وقد قيل إنها بإسقاط المكررة 4,000 حديث، إلا أن هذه العبارة يعني المقصود أن عدد الأحاديث من دون المكرر كما يذكر المصطلح، ويأتي ذكر الإحصائية الدقيقة 4,000 حديث. فإذا كانت 4,000 حديث فقط هي الموجودة في صحيح البخاري، وعدد الأحاديث الصحيحة التي يحفظها البخاري 100,000 حديث صحيح، فكم نسبة الأحاديث الصحيحة التي في الصحيح بالنسبة للأحاديث الصحيحة جميعها التي يحفظها البخاري؟ 4% فقط، 4%، وهذا عدد قليل جدا ولا شك، ونسبة ضئيلة إلى حد بعيد جدا، تدل على كثرة الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين. وفي هذه المسألة أو عند ذكر العلماء لهذه القضية يقولون أيضا عبارة للإمام مسلم، وهو أنه قال: صنفت المسند الصحيح 300,000 حديث، فكأنه مثل البخاري. البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث ضعيف، يعني 300,000 حديث. ومسلم يقول: صنفت المسند الصحيح 300,000 حديث، ما بين هل هي صحيح أو ضعيف أطلق. فيكون الأحاديث التي انتخب منها صحيحه بعدد الأحاديث التي انتخب منها البخاري صحيحه، لكن الواقع أو الصحيح والأصغر أن هناك فرق بين البخاري ومسلم من هذه الناحية، لأن مسلم البخاري يقول أحفظ، يعني هذه الأحاديث التي يحفظها تسمية، وإلا فقد جاءت عبارة أخرى عن البخاري أنه قال: خرجت الصحيح 600,000 حديث، التي يحفظها 300,000 حديث، والتي عنده وراجعها واستخرجها من أصوله 600,000 حديث، وبذلك يفوق الإمام مسلم بالضعف. المسلم يقول صنفته 300,000 حديث، والبخاري يقول صنفته 600,000 حديث. هذه يذكرها العلماء عرضا عندما يأتون لهذه القضية، وغرضهم من ذلك مع زيادة الفائدة بيان جلالة البخاري ومسلم، وعظم ما حباهم الله عز وجل به من الحفظ للسنة النبوية. 100,000 حديث، 1,000 حديث قليل، كيف 100,000 حديث؟ كيف 300,000 حديث؟ أعداد حقيقة خيالية لمن تصور كيف حفظ الأسانيد والمتون والحفظ الدقيق هذا اللي يحاسب فيها الرجل على كلمة كلها وعلى الألواب وعلى ثم وعلى حروف العطف. هذا حفظ باهر، يعني يعجز حقيقة الذهن عن استيعابة. فهذه الفائدة تذكر عرضا كما ذكرنا لك. ثم يأتي بعد ذلك أيضا ذكر عدد ما في الصحيحين بالتفصيل، والغرض من ذكر هذا العدد كما ذكرنا هو بيان نسبة الأحاديث الصحيحة التي خرجها البخاري بالنسبة للأحاديث الصحيحة التي يحفظها، للدلالة على أن الأحاديث الصحيحة الزائدة أكثر بكثير مما في الصحيح. فعدد الأحاديث في صحيح البخاري كما عدها الحافظ ابن حجر عدا دقيقا جدا في كتاب هدي الساري، ذكر هذه الإحصائية في هدي الساري وفي أيضا آخر كتاب التوحيد من الصحيح، فقال إن عدد أحاديث البخاري بالمكرر ودون المعلقات، بالمكرر دون الحديث المعلقة 7,397، 7,397 هذا عدد الأحاديث في صحيح البخاري بالمكرر لكن دون المعلقات. قارن هذا العدد بالعدد الذي ذكره ابن الصلاح، ابن الصلاح يقول كم؟ 7,275، في فرق تقريبا زيادة عن 100 حديث. وعدد الأحاديث في صحيح البخاري بالمكرر وبالمعلقات وبالمتابعات 9,082 حديث. وعدد أحاديث صحيح البخاري دون المكرر ودون المعلقات أيضا 2353. هذا دون المعلقات ودون المكرر، يعني صافي الأحاديث المسندة دون تكرير. وعددها دون المكرر لكن بالمعلقات 2602. ومع أننا على ثقة تماما بهذا الإحصاء، لأن الحافظ بن حجر يعني أكد تأكيد كبير جدا عند ذكره له أنه بعد التحرير والتقصي والتتبع الدقيق ذكر هذه الإحصائية، وأنه ما قالها إلا بعد أن ترك تقليد كل من سبقه من العلماء، وأنه عد حديث الصحيح حديثا حديثا من أوله إلى آخره، وذكر هذه الإحصائية يعني مضمونها ضمن صفحات متعددة إلى أن خرج بهذه النتيجة. مع ذلك فهناك أحد العلماء المعاصرين قام بإحصاء أيضا آخر لصحيح البخاري فخرج به إلى عدد قريب جدا مما ذكر الحافظ، ليس هناك فرق بينهما إلا في 16 حديث فقط. هذا الشيخ هو الشيخ عبد الله الغنيمان في كتابه الذي عمل فهرس فيه صحيح البخاري المسمى بدليل القاري إلى مواضع الحديث في صحيح البخاري، حيث ذكر أن عدد الأحاديث في صحيح البخاري 2334 طبعا دون المكرر ودون المعلقات 2334، وبهذا يظهر أنه بينه وبين حصر الحافظ بن حجر 16 حديث فقط. ابن حجر يقول 2353 والغنيمان يقول 2334. كيف؟ نعم، وين هذا؟ كم 19؟ متأكد؟ طيب علم يقين هذا الصح. فالمقصود يعني ما في لهذا العدد اليسير جدا من الفارق بين العددين، وبهذا تعرف عدد حديث صحيح البخاري على وجه التحديد وبدقة. وعدد حديث صحيح مسلم نذكرها أيضا استطرادا بالمكرر 7,395 على حسب تقييم محمد فؤاد عبد الباقي وإحصائياته وإحصائيات دقيقة. ومن دون المكرر 3,033 حديث 3,033 حديث. وعلى هذا يكون صحيح البخاري صحيح مسلم يزيد على صحيح البخاري 680 حديث، يزيد في العدد على صحيح البخاري 680 حديث، فصحيح مسلم أكثر حديثا من صحيح البخاري، مسلم يزيد على البخاري 680 حديث. تفضلت.
ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث كأبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي وأبي بكر بن خزيمة وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم منصوصا على صحته فيها، ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره، ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم ككتاب أبي عوانة الإسفرايني وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب أبي بكر البرقاني وغيرها من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين، وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي. واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك، أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين، قد أخرج عن رواته في كتابيهما أو على شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحده. مما رآه على شرط الشيخين قد أخرج عن رواته في كتابيهما أو على شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما، وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به، فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه ويقاربه في حكمه. صحيح أبي حاتم بن حبان البستي رحمهم الله أجمعين، والله أعلم.
نعم، يصح يا اثنين. يقول أخوكم هل يصح أن نقول ما حكم بصحته ولم يجد ذلك فيه لغيره، أو ما حكم بصحته؟ يصح الأمران، بل لعل حكم على البناء المعلوم أو لا، لأن كلام عن الحاكم. كيف؟ أي في طبعتنا ما حكم، طبعتنا وابن عثر مربوطة بضم الحاء، وكلاهما صحيح، لكن الأظهر في المعنى أن تكون على البناء المعلوم، ما حكم أي الحاكم. طيب، هذه مسألة ضمن هذه الفائدة، وهي مظان الحديث الصحيح الزائد على الصحيحين. ما هي مظان الحديث الصحيحة الزائدة على ما في الصحيحين؟ ويذكر هنا ابن الصلاح عليه رحمة الله أن هذه الأحاديث الزائدة تطلب ويبحث عنها في كتب متعددة، ذكر في أولها الأمهات، الكتب الأمهات، لكنه عد خمسا منها فقط، وهي سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وابن ماجه ما ذكر. أين؟ فطبعا ذكر صحيحين قبل، فهما أصل الأصول، ثم تبعهما بعد ذلك بذكر ثلاثة من الكتب التي عرفت بعد ذلك بالأمهات، وترك ابن ماجه فلم يذكره. والسبب في ذلك أن الإصطلاح عن الأمهات ست كما هو شائع مستقر عندنا، هذا الإصطلاح لم ينتشر انتشارا واسعا في زمن ابن الصلاح. أول من أدخل كتاب ابن ماجه ضمن الأمهات العظيمة والأصول الأصيلة في كتب السنة هو محمد بن طاهر المقدسي في كتابه الذي سماه بشروط الأئمة الستة، وأول من أضاف ابن ماجه إلى الأصول، ثم تبعه على ذلك ابن عساكر في أطراف السنن الأربعة. لابن عساكر كتاب في أطراف السنن، ذكر في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ثم تبع على ذلك عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الكمال لما ألف أسماء رجال الكتب الستة، فذكر من بينها كتاب ابن ماجه، وتبع على ذلك المزني في كتابيه تهذيب الكمال وتحفة الأشراف، وتتابع العلماء على ذلك حتى أصبح هذا الأمر أن الأمهات الست هي صحيح البخاري ومسلم وأبي داود وسنة أبي داود والترمذي والنسائي بن ماجه هي الأمهات، تتابع على ذلك المصنفون بعد ذلك حتى أصبح الأمر مستقرا. وقد كان بعض العلماء قديما يذكرون موطأ مالك بدلا من سنن ابن ماجه، وممن فعل ذلك رزين العبدلي في كتابه الجامع بين الصحاح والسنن، وتبع على ذلك ابن الأثير في كتاب ايش؟ جامع الأصول لابن الأثير، ذكر فيها الكتب الخمسة مضافا إليها موطأ مالك بدل سنن ابن ماجه، لم يذكر سنن ابن ماجه ضمن الأصول، وإنما ذكر موطأ مالك. ومن العلماء من رأى أن سنن الدارمي أولى أن تكون الكتاب السادس بدلا من سنن ابن ماجه، ومن هؤلاء مغلطاي والعلائي، وقالوا لأنه أصح حديثا من كتاب ابن ماجه. ومن العلماء من عد مسند أحمد من الأصول كما فعل المجد بن تيمية في كتابه المنتقى، بل حتى أنه إذا قال متفق عليه فيقصد أنه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، إصطلاح خاص به. اصطلاح خاص بالمجد التيمية أنه إذا قال متفقا عليه فيقصد هذه الكتب الثلاثة، فأدخله ضمن الأصول أيضا. ومن مجموع هذه الأقوال نخرج أن الأصول تسع، الأصول تسع، هي الكتب الستة المعروفة عندكم: صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي ونسائي بن ماجه وموطأ مالك وسنن الدارمي ومسند أحمد. هذه الأصول. وحول هذه المسألة لما ذكر الإمام النووي في اختصاره لكتاب ابن الصلاح أن الحديث الصحيحة الزائدة على الصحيحين كثيرة، ورد على عبارة ابن الأخرم، تعقب الإمام النووي عبارة ابن الأخرم بقوله: والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا القليل. إيش الأصول الخمسة؟ أي نعم، ما عدا ابن ماجه من الكتب الستة المشهورة. فالإمام النووي يرى أن الأحاديث الزائدة على الصحيحين يقل أن توجد في غير هذه الأصول الخمسة، فتعقبه الحافظ بن حجر بقوله: مراده بذلك أحاديث الأحكام، يعني أحاديث الأحكام يمكن أن يقال إن الزائدة على الأصول الخمسة من الصحيح منها قليل. أحاديث الأحكام الزائدة على ما في الصحيحين الصحيحة قليلة جدا، هذا مراد يقول الحافظ بن حجر مراد النووي، أو هو الفهم الصحيح من كلام النووي، أو هو المعنى الذي يمكن أن يكون صحيحا. وإن كان الحافظ بن حجر توسع أكثر، فلما ألف كتابه إتحاف المهرة للفوائد المبتكرة بأطراف الكتب العشرة، ما هي الكتب العشرة التي ذكرها الحافظ بن حجر في هذا الكتاب الذي هو من كتب الأطراف؟ لا، أصول تسعة، أصول تسعة، كتب عشرة غير الأصول التسعة أو غير الكتب الستة، لا أقول التسعة لأنه منها، لا، مسند الشافعي تمام، واحد، لا، لا، مستدرك الحاكم اثنين، لا، مسند أحمد، لا، لا، الدارمي صح، والموطأ والدارقطي تمام، وش بقي؟ لا، صحيح ابن خزيمة تمام، صحيح ابن حبان تمام، كمان كيف؟ المنتقل من جارود تمام، واحد آخر، لا، شرح معاني الأثار للطحاوي أيضا، بقي شيء ذكرت مسند أحمد، طيب باقي كتاب آخر، هي عشرة لكن فيه واحد إضافي قال ذكرته لأنه تكمل أهلي كتاب الناقص. ذكرتم سنة الدارقطني، وش بقي عشرة ضيعتونا؟ موطأ مالك، طيب نعيدها نحن، موطأ مالك ومسند الشافعي ذكرنا الحاكم، لا كيف لا تلخبطون الآن الله يجزاكم خير، موطأ مالك نمشي بالتاريخ الزمني تقريبا، موطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد وصحيح ابن خزيمة ومنتقى من جارود ذكرناه الله يجزاكم خير، ومنتقى من جارود وصحيح ابن حبان وسنن الدارقطني وشرح معاني الآثار، وين وصلنا الحين؟ تسعة ولا كم؟ لا، والمستدرك للحاكم والمنتقى من جارود ذكرناه وسنن الدارمي هو الحادي عشر، وسنن الدارمي هذه الكتب الأحد عشر ألف الحافظ بن حجر فيها أطرافا، ألف الحافظ بن حجر فيها أطرافا، والكتاب طبع 14 مجلدا منهم حتى الآن، كتاب ضخم. يقول في مقدمة هذا الكتاب العبارة التالية، يقول: تذكرت الكتاب الناقص مسند أبي عوانة المستخرج، المستخرج لأبي عوانة هو الكتاب الحادي عشر المتمم للحادي عشر، واعتبرها يعني تم الكتاب بأطراف الكتب العشر مع أنها 11، قال لأن صحيح ابن خزيمة ما وقفت إلا على بعضه، ما وقفت عليه كاملا، فجبرت النقص إضافة كتاب آخر فقط. فيقول الحافظ بن حجر في مقدمة كتابه: يقول عن هذه الكتب العشرة أو الأحد عشر، يقول وهذه المصنفات قل أن يشد عنها شيء من الأحاديث الصحيحة لا سيما في الأحكام إذا ضم إليها أطراف المزي. يعني 11 كتاب أضف إليها 6 كتب اللي هي الأمهات الست التي عمل عليها المزي كتابه الأطراف، يقول هذه 17 كتابا قل أن يشد منها حديث صحيح في الأحكام، وهذه لعلها أصح عبارة يمكن أن تقال في هذه المسألة في بيان مواطن ومضان الأحاديث الصحيحة وخاصة في الأحكام. طبعا يا أخي إيش في غير الأحكام؟ أحاديث كثيرة في الفضائل، في الترغيب والترهيب، في الفضائل، في أشراط الساعة، في صفة الجنة والنار، في الزهد والرقائق، أبواب كثيرة من العلم لا تدخل ضمن أحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام موجودة غالبها الصحيحة في هذه الكتب 17. فعلى هذا يعني هذه الكلام نذكره حتى تعرف ما هي الأمهات التي إن أردت أن تكون طالب حديث أو طويل حديث يجب أن تقتنيها. ما يصح أن تشتغل بالتخريج وبالكلام عن الأحاديث وتزعم أنك تصحح وتضعف وأنت ما عندك الوصول العظيمة لكتب السنة. فهذه الكتب 17 لأصول السنة الأصول الكبرى، وإذا أضفت إليها معجم الطبراني الكبير والأوسط والصغير ومسند أبي يعلى ومسند البزار فيطمئن قلبي إن شاء الله أنه لن يفوتك شيء من متون السنة الصحيحة، لا أقول أسانيدها، من متون السنة الصحيحة لا يفوت الكتب التي ذكرتها لك، الكتب 17 مضافا إليها معاجم الطبراني 3 ومسند أبي يعلى ومسند البزار. هذه الكتب تكاد تشمل كل الأحاديث أو متون الأحاديث الصحيحة. إن أردت أني أتشدد وأضيف كتاب فأضيف كتاب الأفراد للدارقطني الذي عمل عليه ابن طاهر كتابه أطراف الغرائب والأفراد. نعم مصنف ابن أبي شيبة إنما ضخمه الآثار للأحاديث المرفوعة، يعني إنما ضخم وكبر بالأحاديث بآثار الصحابة والتابعين. لا شك أن الكتاب جليل ومهم وكذا، لكن لا تخرج الأحاديث المرفوعة التي فيه والصحيحة أن تكون مستوعبة في الكتب التي ذكرتها لك أبدا. وكذلك مصنف عبد الرزاق. على كل حال كتب السنة العظيمة كثيرة جدا، لكن نحن نقصد ما هي أشملها وأعظمها. بل لو قلت لي سنن البيهقي الكبرى لقلت هذا أولى، لو قلت لي السنن الكبرى للبيهقي لقلت هذا أولى. فطيب نضيف 18 السنن الكبرى للبيهقي، يعني فعلا كتاب عظيم ولا يستغنى عنه ومن أصول علم علوم السنة ومتون السنة. ما سمعت، إن كان أحد عنده سؤال أو شيء ما يكتبه ويرفع يده. مجمع الزوائد، أنت لو تنبهت لكلامي تعرف أنه ما ذكرته يستوعب مجمع الزوائد وزيادة، لأن مجمع الزوائد يضم زوائد مسند أحمد ومعاجم الطبراني ومسند أبي يعلى ومسند البزار. فهذه الكتب تضم زوائد الكتب زوائد الحديث والحديث التي وافقوا فيها أصحاب الكتب الستة. المقصود نرجع لكلام ابن الصلاح، فذكر هذه الكتب وأضاف إليها صحيح ابن خزينة وسنن الدارقطني. يأتي إن شاء الله الكلام عن هذه السنن وعن مراتب الحديث التي فيها في مبحث الحديث الحسن، لأن هناك يتكلم عن مضان الحديث الحسن ويذكر أن هذه الكتب هي مضان الحديث الحسن، فنؤجل الكلام عنها وعن شيء من مناهجها في إلى مبحث الحديث الحسن. ثم يقول ولا يكفي في ذلك مجرد كونه في الكتب التي لم تشرط الصحة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي، ولكن إذا نصف في هذه الكتب على تصحيح الحديث فإنه يعتمد. وهنا إشارة سريعة أذكرها يدل على أن ابن الصلاح ممن يعتمدون تصحيح الترمذي، يدل على أن ابن الصلاح ممن يعتمد على تصحيح الترمذي، وهذا أمر لا أرى فيه خلافا ولا أظن فيه خلافا أن الترمذي معتمد في التصحيح والتحسين، ولا يعني ذلك أنه لا يجوز لنا أن نخالفه إذا ظهر لنا دليل بخلاف كلامه، لا، لكن هو في الأصل إمام معتبر وأقواله لها قدرها وجلالتها ووزنها. ويأتي كلام عن كتابه وعن اتهامه بالتساهل وعن أدلة اتهامه وعن الرد عليها دليلا دليلا بإذن الله تعالى في مبحث الحديث الحسن. أجمع من الآن الشبه التي تدل على أنه متساهل وأنه غير معتمد التصحيح والتحسين، واجمعوها فيما شئتم من الأوراق وتجدون الرد إن شاء الله من الآن. يعني يمكن ما يصل الحديث الحسن إلا بعد أشهر، فاستعدوا من الآن. يقول: ويكفي كونه ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب شرط منه الصحيح، هذا واضح، كابن خزيمة وغيره أو الكتب المستخرجة على الصحيح. ويأتي كلام عن هذه الكتب أيضا بالتفصيل وعن ما اعترض على ابن صلاح في هذه المسألة. لكني أبتدئ بذكر بعض الكتب التي شرطت الصحة تتميما لكلام ابن صلاح. فطبعا هو ذكر صحيح ابن خزيمة، واسم صحيح ابن خزيمة الكامل اسم طويل لكنه اسم جليل ويدلنا على شرطه في الصحيح، حيث سمى كتابه مختصر المختصر، كأنه خشية عظيمة من الفهم الذي فهم من كلام أو من تصنيف البخاري ومسلم، فما اكتفى بكلمة المختصر بل هو مختصر المختصر، وأول كلمتين في العنوان، ما جعل الكلمة الثانية والثالثة، حتى لا يظن أحد أبدا أنه أراد استيعاب الحديث الصحيح. يقول: مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء السند ولا جرح في ناقلي الأخبار. عنوان طويل جليل، حقيقة مهم جدا معرفته ووضعه على غلاف كتاب ابن خزيمة حتى نفهم تماما ما هو شرط في الكتاب. هذا الكتاب من أجل كتب الصحيح، ويأتي نعم تجده في الصفحة الأولى من صحيح ابن خزيمة. افتح أول صفحة في صحيح ابن خزيمة تجد هذا العنوان فيه، أول صفحة من أصل الصحيح لا من عمل المحقق، افتح على أول صفحة من أصل الكتاب تجد فيه هذا العنوان. أقول صحيح ابن خزيمة من أجل الكتب، بل ذكره كثير من أهل العلم أنه الكتاب الثالث في القوة بعد الصحيحين، واعترض عليهم بالموطأ، ولا شك أن الموطأ له جلالة ووقع في النفوس كما يقول الإمام الذهبي، ويستحق أن يوضع في مرتبة البخاري ومسلم أو في المرتبة الثالثة بالكثير. الأحاديث المسندة المتصلة بالموطأ لا تنزل أبدا عن أحاديث صحيح البخاري ومسلم، فهو في مرتبة عالية جدا. فالموطأ أيضا من مظان الحديث الصحيح ولا شك، لكن بشرط أن تكون الأحاديث المسندة المتصلة فيه، أما البلاغات والمراسيل فهي خارج عن شرط الصحيح ولا شك. فالأحاديث المسندة في الموطأ صحيحة وقوية جدا ولا تنزل عن مرتبة أحاديث الصحيحين. يليها كما ذكرنا صحيح ابن خزيمة، يلي هذه الكتب يعني ممكن نجعله في المرتبة الرابعة إذا اعتبرنا الموطأ قبله، ويمكن أن نعتبره في المرتبة الثالثة باعتبار أن الموطأ خالطه ببعض المراسيل والبلاغات والمعلقات، والتي ذكرنا أنها يعني ذكر العلماء أن هذه المراسيل والبلاغات صحيحة عند مالك، وعند غيره من المحدثين ليست بصحيحة، ويمكن إخراج كتاب مالك من الكتب التي شرطت الصحة بهذا الاعتبار، وممكن إدخاله في الكتب التي شرطت الصحة باعتبار أن المسانيد فيه كلها صحيحة. وصحيح ابن خزيمة من قديم حقيقة فقد، حتى أن الحافظ ابن حجر كما ذكرنا لكم لم يقف منه إلا على ربع العبادات، وهو الموجود الآن المطبوع، وربع العبادات فقط الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج فقط. ووقف الحافظ ابن حجر أيضا على كتاب آخر من صحيح ابن خزيمة، وهو كتاب التوكل وكتاب السياسة. وهناك كتاب آخر يحتاج دراسة هل هو من صحيح ابن خزيمة أو لا، وهو كتاب التوحيد لابن خزيمة. التوحيد لابن خزيمة أيضا شرط فيه ابن خزيمة من عنوانه وفي مضامينه ألا يروي إلا حديثا صحيحا، كونه الشرط فيه صحة هذا لا خلاف فيه، لكن هل هو جزء من صحيحه أو كتاب منفصل هذه مسألة تحتاج إلى دراسة. أما الحافظ ابن حجر فاعتبره جزءا من الصحيح، والمسألة كما أقول تحتاج إلى جمع أدلة حوله، لأن هناك قرائن أيضا تشير إلى أنه كتاب آخر غير كتاب الصحيح. فيكون نخرج من هذا إلى صحيح ابن خزيمة وكتابه التوحيد الموجود الآن ممن شرطت الصحة أو الكتب التي شرطت الصحة، وضاف إليها الكتب التي وجد الحافظ بن حجر وهي موجودة في كتابه تحف المهرة، وهي كتاب التوكل والسياسة. يأتي بعد كتاب ابن خزيمة صحيح ابن حبان، صحيح ابن حبان الذي ذكره ابن الصلاح في آخر هذه الفائدة. واسم صحيح ابن حبان الكامل بالاسم الذي سماه به مؤلفه المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها، أيضا عنوان جميل ومهم ويلفت النظر في كلمة على التقاسيم والأنواع، يعني خرجت عن نمط اسم البخاري ومسلم عبارة غريبة، وسبب تسميته بهذا الاسم أنه رتبه ترتيبا غريبا لم يسبق إليه ولم يلحق أو لم يعمل أحد بعده مثل ما عمل، وهو أنه قسم الأحاديث تقسيم بديع جدا، قال الأوامر والنواهي وما شابه ذلك قسمها خمس أقسام ورتبها ترتيبا معينا، وصرح قال أنا رتبتها على هذا الترتيب الصعب حتى لا يتفع بهذا الكتاب إلا من حفظه، أما لا يريد أن يقف على الحديث في هذا الكتاب وهو لا يحفظ هذا الكتاب فلن ينتفع به، يريد أن يجبر الناس على حفظ السنة. فلما ضعف الناس وقلت الهمم جاء من رتب كتابه على الأبواب الفقهية حتى يسهل على غير الحافظ أن يقف على الحديث، وهو علي بن بلبان الفارسي، الأمير علي بن بلبان الفارسي، وهو الكتاب المطبوع الآن الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. أصل كتاب ابن حبان لم يطبع على ترتيبه الأصلي، الذي طبع هو ترتيبه لابن بلبان الفارسي، ورتبوا على باب الفقهية المعهودة عند العلماء، ثم جاء المعاصرون المحققون فعملوا له فهارس شاملة حتى يستطيع يعني الطفل أنه يقف على الحديث في صحيح مسلم خلال لحظات من خلال الفهارس الشاملة للأحاديث والأعلام والصحابة والغير ذلك. فكتاب ابن حبان الكتب التي اشترطت الصحة، ويدلكم على أهمية هذا الكتاب أن عدد زوائده على الصحيحين 2647 حديث، عدد الأحاديث الزائدة في كتاب ابن حبان على كتابي البخاري ومسلم 2647 حديث من مجموع 7491 حديث، فهو موسوعة ضخمة من موسوعات السنة النبوية على اشتراطات الصحة. أما الكلام عن تساهله فقرأ أخوكم آخر عبارة في كلام ابن الصلاح عندما ذكر كتاب الحاكم المستدرك ووصفه بالتساهل، وصف ابن الصلاح الحاكم بالتساهل قال ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان البستي. هذه العبارة توهم أن ابن حبان في مستوى الحاكم في التساهل، وأن الأحاديث المنتقدة على ابن حبان نسبتها مثل نسبة الأحاديث المنتقدة على الحاكم، بل قد توهم أن ابن حبان أقل مرتبة من الحاكم، لأنه بعد أن ذكر الحاكم ثنى بعد ذلك بكتاب ابن حبان ووصفه أنه قريب من الحاكم، فقد يفهم أنه قريب يعني من أسفل من جهة التساهل، فهو أكثر تساهلا ويقرب من الحاكم، وهذا الفهم ليس بصحيح، ولا نظن أن ابن الصلاح قصد ذلك، فإن الحاكم كما يقول الحازمي في كتاب شروط الأئمة الخمسة يقول عن ابن حبان يقول إنه أمكن بعلم الحديث من الحاكم، أعلم وأكثر فهما وأكثر انتقادا من الحاكم، وهو من شيوخ الحاكم على كل حال ابن حبان. بل لما ذكر الحاكم أن أئمة الجرح والتعديل في عصره أربعة وعد منهم علماء أربعة لم يذكر من بينهم ابن حبان، اعترض عليه أبو نعيم الأصفهاني، اعترض عليه ابن طاهر المقدسي في مقدمة أطراف الغرائب والأفراد، فقال وقد تعصب الحاكم لشيوخ بلده لأنه ذكرهم كلهم نيسابوريين، فقال فقد ترك اثنين هم أعلم ممن ذكرهم وهما ابن حبان وابن عدي، يقول وأثنى على ابن حبان ثناء بالغا في الجرح والتعديل ومعرفته بالرواة ومنازله. فابن حبان إمام جليل ولا شك أنه أعلم وأمكن بعلم الحديث كما ذكر الحازمي من الحاكم، وكتابه أنقى بكثير من كتاب الحاكم، بل يقل فيه الأحاديث المنتقدة والضعيفة. لكن تكلم بعض العلماء عن كتاب ابن حبان وابن خزيمة، واعترض الحافظ ابن حجر على ذكر ابن الصلاح لكتابيهما في مضان الحديث الصحيح بانتقادين، يعني لم يصب ابن الصلاح بذكره لكتاب ابن خزيمة وابن حبان في مضان الحديث الصحيح وقصره طريق الوصول إلى معرفة الصحيح إلى أو على الوقوف على هذين الكتابين بقول الحافظ ابن حجر إن ابن خزيمة وابن حبان لا يفرقان بين الصحيح والحسن، فيلزم من قبول حكمهما بالتسليم على رأي ابن الصلاح لأنه ليس لنا الحق في التدخل في تصحيح الأسانيد وتصحيح الأحاديث وتضعيفها، فيلزم من ذلك أننا نصح أحاديث وهي حسنة. وانتقاد الثاني قال إن ابن خزيمة وابن حبان لم يشترطا الضبط في الرواة، تمام الضبط ما اشترطاه، ولم يشترطا أيضا انتفاء الشذوذ والعلة، واعتمد في ذكر هذه الأمور أو عدم اشتراط لهذه الشروط أولا على كلام لابن حبان في المقدمة الصحيحة وعلى عنوان كتاب ابن خزيمة. يقول عنوان كتاب ابن خزيمة كما ذكرناه لكم من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا، شوف العدل عن العدل ما اشترط الضبط، ثم قال من غير قطع في أثناء السند ولا جرح في ناقل الأخبار، ما قال ولا يكون شاذا ولا معللا. واحتج أيضا قلنا لكم بالنسبة لابن حبان بكلام له في مقدمة صحيح، والصواب في ذلك والله أعلم بالنسبة للانتقاد الأول وهو أن ابن خزيمة وابن حبان لا يفرقان بين الصحيح والحسن، أقول والبخاري ومسلم لا يفرقان بين الصحيح والحسن أيضا، وأول من استخدم الحسن بالمعنى الإصلاحي هو الترمذي كما يأتي تقريره. الأمر الثاني ولا ينافي ذلك أو لا يعني يعترض على ذلك بأنه الأحاديث الحسنة في الصحيحين لا توجد أو ما شابه ذلك، فإننا نقول بأن صاحب الصحيح انتقى يا أعلى الأحاديث عندهما، أعلى الأحاديث، فأعلى الأحاديث هي الصحاح، وغيرهم رأى أن يتوسع ويذكر المقبول مطلقا، فالصحيح والحسن عند عامة العلماء بمعنى واحد. وإذا كان من بعد الترمذي وهو ابن حبان وابن خزيمة والحاكم أيضا يقول حافظ لا يفرق، ما فرقوا، يعني الاصطلاح ما شاء حتى بعد الترمذي اصطلاح التفريق، فكيف بمن قبل الترمذي؟ وخلافه بمن قبل الترمذي يضعف، يعني قد نسلم بمن جاء بعد الترمذي أنه التزم باصطلاحه، لكن من جاء قبل الترمذي يضعف جدا القول بأنهم كانوا ملتزمين باصطلاح الترمذي. على كل حال المسألة أيضا نأتي إليها بالتفصيل في الكلام عن الحديث الحسن بإذن الله تعالى، ومن هو أول من استخدمه بالمعنى باصطلاحه. يدل على ذلك إشارة سريعة أن البخاري يسأله الترمذي عن أحاديث في الصحيحين وفي صحيح البخاري فيقول هذا حديث حسن، البخاري نفسه في العلل الكبير للترمذي لما يسأله الترمذي عن بعض الأحاديث وهو البخاري نفسه أخرجها في صحيحه يقول هذا حديث حسن، يجيب بهذه العبارة مما يدل على أنه لا يفرق بين الصحيح والحسن، لا يفرق بينهما من ناحية الإصطلاح من ناحية القوة كل العلماء يفرقون، لكن يحدث السلاح من على واحد، فيمكن أن يدخل في صحيحه ما نعتبره نحن حسن ممكن. فالمقصود أنه الرد على ابن الصلاح بأن ابن خزيمة وابن حبان لا يفرقان، يقول حتى الحاكم حتى البخاري ومسلم لا يفرقان. مسألة أنهما لا يشترطان الضبط هذا ينقضه صريح عملهما في الكتاب، بل يصرح ابن حبان في مقدمة كتابه بأنه يشترط شروط دقيقة في الضبط، وبيّن طريقة الاعتبار، وبيّن أن الراوي الذي يختل ضبطه يتركه، وأن من كثر خطأه لا يقبل حديثه وإن كان عدلا في نفسه، تكلم عن هذه المسألة بكلام واضح، وبيّن أنه لا يقبل الرواة إلا من كان عدلا في الدين والرواية معا، كذا يقول. وهذا ينبهك إلى الصلاح المعين وهو أن العلماء الحديث علماء الحديث يستخدمون العدل ولا يقصدون به المعنى الذي يستخدمه القضاة والشهود وهو العدل في الديانة فقط، إذا قال المحدث عدل فيقصد في الدين والرواية كما يقول ابن حبان، كيف يكون عدل في الرواية؟ لأن يكون ضابط. وهذا هو الذي يفسر لك استخدامه من لفظة العدل في عناوين كتبه بنقل العدل عن العدل. إذا كان صح هذا الاستدلال فنقول أيضا المسلم لا يشرط الضبط، لأن يسمى كتابه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل. فاشتراط الضبط هذا لا يخالف فيه ابن حبان ولا ابن خزيمة، واشتراط ارتفاع الشذوذ والعلة هذا ظاهر وجلي من كتابيهما. فكم من حديث يخرجه ابن خزيمة فيه صحيح ثم يبين أنه معلول برواية من رواه مرسلا أو برواية من أنقص منه لفظة أو أضاف لفظة، وهذا كثير شائع في كتابه، فهو يلاحظ الشذوذ والعلة. وابن حبان من مقدمة كتابه يظهر هذا الكلام، فكونه ما يشترط ارتفاع الشذوذ والعلة هذا ليس بصحيح. فالمقصود أن صحيح خزيمة بن حبان شروطهما فيه هي شروط الصحيح الذي أجمع عليه أهل العلم، لا يختلفان في ذلك عن غيرهما. يأتي الفرق طبعا من ناحية العلم، يعني لما نقص علم ابن خزيمة عن علم البخاري أصبح كتابه أقل مرتبة من صحيح البخاري، ولما نقص علم ابن حبان عن ابن خزيمة والبخاري ومسلم نقص كتابه مرتبة عن كتاب البخاري ومسلم ومن سبقه. فالسبب التفاوت في المراتب لا الاختلاف في اشتراط الشروط، ولكن الاختلاف في تحقق العالم وزيادة علمه. الكتاب الرابع مما اشترط الصحة، الرابع من ناحية المرتبة والقوة، المختارة للضياء، كتاب الأحاديث المختارة للضياء المقدسي، محمد بن عبد الواحد المقدسي، توفى سنة 43 و600 من الهجرة في السنة التي توفي فيها ابن الصلاح. لهذا الإمام كتاب كبير ضخم رتبه على المسانيد، اشترط فيه أن يخرج الأحاديث التي أسانيدها صحيحة مما لم يخرجه الشيخان، فهو من المستدركات أيضا، من المستدركات، لأن الشيخ لا يخرج حديثا صحيحا أخرجه البخاري ومسلم. ويظهر من مقدمة مؤلفه ومن عمله في الكتاب أنه يشترط إخراج كل حديث روي بإسناد جيد صحيح ولو كان في الحقيقة معلّم. يعني الضياء المقدسي يصح أن يقال عنه ما ذكره الحافظ الحجر في خزيمة بن حبان أنه لم يشترط في كتابه انتفاء الشذوذ والعلم، ولا يعني ذلك أن الأحاديث التي يخرجها في كتابه وهو نفسه يذكر أنها معلّة أنه يقبلها. انتبهوا في فرق بين شرطه في الكتاب وبين ما يحتج به هو وما لا يحتج به. فهو يقول شرطي في الكتاب أن أخرج كل حديث روي بإسناد صحيح ولو كان معلّة، ثم يأتي في نفس الكتاب ويذكر حديث بأسانيد صحيحة ويذكر أنها معلّة وأنها لا تصح. فهل يلزم من ذلك أنه يحتج بهذه الحديث؟ لا، شرطه في الكتاب أمر واحتجاجه بها أمر آخر. فهذا هو شرط الضياء في كتابه المختارة، فيجب أن ينتبه له. الكتاب الخامس المنتقى في السنن المسندة لابن الجارود، لعبد الله بن علي بن جارود المتوفى سنة 37 من الهجرة. يقول الإمام الذهبي عن هذا الكتاب في ترجمة ابن الجارود من سير أعلام النبلاء، يقول لا ينزل فيه عن مرتبة الحسن أبدا إلا في قليل من الأحاديث التي يختلف فيها اجتهاد النقاد. فهو كتاب من كتب الأحاديث المقبولة والتي اشترط فيها العالم أن لا يخرج إلا حديثا مقبولا، ولا ينزل عن مرتبة الحسن إلا في أحاديث نادرة جدا يختلف فيها اجتهاد النقاد، فمنهم من يحسنها ومنهم من يضعفها، ويبقى على المتأخر بعد ذلك أن يحاول أن يتلمس الصواب من هذا الاختلاف بين النقاد بدليله. وهذا الكتاب وصفه أحد العلماء المحدثين المعاصرين، توفي طبعا قبل فترة سنوات طويلة، لكنه من علماء العصر الحديث، وهو محمد بن جعفر الكتاني في كتابه الرسالة المستطرفة، حيث قال عن كتاب المنتقى للجرود، قال هو كالمستخرج على إيش؟ على صحيح ابن خزيمة. يقول هو كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة، ويأتي الكلام عن المستخرجات وعن معنى هذه العبارة. الكتاب السادس الذي شرط الصحة، والآن بعد كتاب المختارة لا أحرص على ذكرها بالترتيب، وإنما أذكرها حسب ما اتفق. إلى كتاب المختارة أذكرها على الترتيب، يعني الكتاب أصح الكتب ثم ما يليه ثم ما يليه إلى أن وصلت المختارة. أما المنتقى فلا أستطيع الجزم، لأني لا كنت في دراسة ولا وقفت على أحد أهل العلم ببيان مرتبة المنتقى بين هذه الكتب، فأنا أذكر فقط الذين شرطوا الصحة دون تقيد بترتيب الأعلى في الأدنى. الكتاب السادس تهذيب الآثار للطبري، لمحمد بن جرير الطبري صاحب التفسير، المتوفى سنة 1300 من الهجرة. هذا الإمام اشترط في كتابه ألا يروي إلا حديثا صحيح، وهذا الكتاب في الحقيقة كتاب بديع جدا، ما بقي منه إلا أجزاء يسيرة ومرتب على المسانيد. بقي منه مسند علي بن أبي طالب، جزء من مسند علي بن أبي طالب، وجزء من مسند عمر بن الخطاب، وجزء من مسند ابن عباس، وجزء من مسند بعض العشرة، عبد الرحمن بن عوف وزبير بن عوام وغيرهم، بعض العشرة المبشرين. طبعت هذه الأجزاء في 7 مجلدات، وهو جزء يسير من الكتاب، وقد توفي المؤلف ولم يتمه، وما بلغنا الشيء الذي بلغنا هو جزء مما كتب المؤلف، يعني هناك أجزاء مفقودة كتب المؤلف وهي مفقودة حتى الآن أو لا نعرف وجودها حتى الآن، ورتبوا على مسانيد كما ذكرت لكم. ولو أتم هذا الكتاب كما يقول العلماء لكان كتابا فحلا من أعظم الكتب، لأنه اشترط على نفسه ألا يروي إلا حديثا صحيحا، ثم يتكلم عن علل هذا الحديث وعن أسباب تصحيحه وعن أسباب تضعيفه عند من يضعفه، ويبين الرد ضمنيا، ثم يتكلم عن شواهد الحديث وعن متابعاته، ثم يتكلم بعد ذلك عن الحديث التي تعارضه، ثم يتكلم عن فقه الحديث واختلاف العلماء فيه بكلام واسع، كلام فحل، حتى إن القضايا التي عرض لها، القضايا الفقهية التي عرض لها لا يكاد والله يغني عن كلامه أي كتاب آخر. تعرض لقضايا كثيرة جدا، يعني من أوسع الأبواب التي فيه تعرض عن حكم الشعر، قول الشعر، بكلام واسع جدا. لو خرج منفردا لصلح أن يكون كتاب منفصل عظيم يتكلم عن حكم الشعر واختلاف العلماء فيه، وتكلم عن الغناء، وتكلم عن قضايا مهمة تهم المعاصرين أيضا بكلام دقيق جدا وجيد. تكلم عن السترة، سترة المصلي، بكلام جليل لا يوجد إلا فيه، كلامه لا تجده إلا فيه، قول هذه القضية. ثم في آخر كل حديث أيضا يذكر غريب الحديث، الألفاظ غريبة لغويا، ويأتي بالشواهد الشعرية العربية من الجاهلية وصدر الإسلام الدالة على التفسير الذي يذكره، وهو كتاب شامل لجميع علوم الحديث والعلوم الإسلام، حديثا وفقها ولغة وأدبا وما شئت من العلوم، لكنه توفي ولم يتمه كما ذكرنا، وما بقي مما ذكر وما ألف إلا أجزاء يسيرة، وشرط فيها لا يريد إلا حديثا صحيحا. وله في التعليل وفي الكلام عن الحديث كلام حقيقة مدهش، وقد يخفى معناها على بعض من لم يتمعن كلامه. الكتاب السابع شرح مشكل الآثار للطحاوي، شرح مشكل الآثار الذي سماه مؤلفه، الكتاب طبعا مطبوع باسم شرح مشكل الآثار، ومطبوع أيضا باسم مشكل الآثار، واسمه الصحيح الذي سماه به مؤلفه هو بيان مشكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخراج ما فيها من الأحكام ونفي التضاد عنها. شوف عناوين الأئمة كيف طويلة، يحرصون فيها على الوضوح التام مع عدم الاعتناء بالسجعة التي اعتاد الاعتناء بها المتأخرون، المتأخرون لا يكاد تجد لهم كتاب إلا وتجده مسجوع الأطراف، مثل كتاب الحافظ بن حجر إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف الكتب العشر، إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، وهكذا. وتجد هذا أكثر في كتب السيوطي والسخاوي وغيرهم، يعتنون جدا بالسجح، وهذا ليس فيه عيب يعني مستنكر، لكن يعني هذه ملاحظة أن العلماء السابقين ما كانوا يعتنون بالسجعة بقدر ما يعتنون بوضوح العنوان ثم طول العناوين عندهم، لأنهم يحرصون أن يكون العنوان مؤدي للمقصود تماما مهما طال، لو كان في ثلاث أسطر أربع أسطر غير مهم، المهم أن يكون معبر عن مضمون الكتاب تعبيرا واضحا صريحا. فاسم كتابي الطحاوي بيان مشكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخراج ما فيها من أحكام ونفي التضاد عنها. هذا الكتاب الجميل ذكر مؤلفه في مقدمته أنه يذكر فيه الأحاديث المقبولة، كذا يقول، الأحاديث المقبولة التي عارضها حديث أو معارض آخر سواء من القرآن أو من سنة أو من عقل صحيح، ويبين التوجيه بين هذه الأحاديث وبين ما عارضها. يبقى أمر حول كتاب الطحاوي، هل معنى ذلك أن كل الأحاديث التي في كتاب الطحاوي صحيحة؟ فنقول لا، ليس كل الأحاديث التي في كتاب الطحاوي صحيحة حتى عنده أو مقبولة حتى عنده، لكن يلزم على شرطه هذا ألا يذكر في أصل الباب حديثا، أصل الباب الحديث الذي يعتبره مقبولا وعرضه مثله، هذا الحديث الأصلي يلزم أن يكون مقبولا. وهذا على كل حال ترى مبني على فهم صحيح وفقه صحيح لا يغيب على أي من كان عنده أدنى معرفة بالفقه، فإن الحديث المقبول إذا عرضه حديث ضعيف هل يحق لنا أن نؤول الحديث المقبول حتى يوافق الضعيف؟ لا، بل نرد الضعيف ونعتبر هذا أشد ضعفا له. متى يحق لنا أو يمكن أن نقول نوجه ونعرف ما هو المعنى الصحيح؟ إذا كان كلا الحديثين مقبول. فمن أجل ذلك بنى كتابه على الأحاديث المقبولة، قد يخرج بعض الأحيان أحاديث ويبين عللها وهي أصلية في الباب فتكون هذه خارج عن شرط الكتاب، وكأنه أوردها حتى لا يظن أنها مقبولة وأنها فاتته. فمن مضان الأحاديث المقبولة الأحاديث الأصلية التي يذكرها الطحاوي في كتابه ويوفق بينها وبين حديث آخر ولا يبين عللها أو لا يعلها، هذا من مضان الحديث المقبول. يأتي بعد ذلك مستدرك الحاكم، ونؤخر الكلام عليه إلى الأسبوع الآتي لأنه طال الكلام، هو والمستخرجات وبقية الفوائد المتعلقة بهذه الفائدة. عسى الله عز وجل أن ييسر ذلك. الأسئلة. يقول السائل: ألا يمكن الاستدلال بتصحيح الإمام البخاري لأحاديث في سنن الترمذي بنقل الترمذي نفسه عنه؟ حين يقول سألت محمد عن هذا الحديث فقال حسن صحيح على أن البخاري لم يلتزم إخراج كل صحيح. نعم، استنباط جميل. يقول الحديث التي صححها البخاري في خارج الصحيح مثل في جامع الترمذي أو في سبيل الترمذي هذا دليل آخر جيد. ما المراد بعبارة أخرج له في الأصول وأخرج له في الشواهد؟ هذه حقيقة مسألة طويلة ولا أدري هل يعني أذكرها الآن أو أخرها إلى موطن آخر. نجعلها مع الكلام عن الحاكم وعن شرطه ومعنى قوله رجاله رجال الصحيح، لأنها بها ألصق. هذه العبارة بقول الحاكم رجاله رجال الصحيح ألصق، فذكروني بها إذا نسيتها هذه المسألة. قول مسلم: إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. قال البقيني: أرض مسلم إجماع أربعة، أحمد بن حنبل بن معين وعثمان بن شيبة والسعيد بن منصور الخراساني. هذا القول رده الحافظ حجر وقال لا دليل عليه، وقال لا دليل عليه، وهو صحيح يعني لم يثبت أن هذا المراد. كونه عرضوا على بعض مشايخه صح، هذا ثبت أنه عرضوا على أبي زرعة، لكن إن هو مراده بأجمع عليه غير وارد. ما هو السبب في جعل الكتب ستة من بين بقية الكتب أصولا؟ لأنها أولا لجلالة مؤلفيها وقدمهم وكثرة علمهم، ثم لما وجد في هذه الكتب من شروط ومن دقة في التصنيف ومن حرص على الاستيعاب الحديث الصحيحة وأحاديث الأحكام، يعني المزايا في هذه الكتب ما اختاره العلماء إلا لمزيته على غيره. ومن أجل ذلك اختلفوا مثل سنة بن ماجة هل هو من الأصول أو لا، على حسب اختلافهم في الكتاب الذي يتميز على كتابه أو الذي يساويه أو الذي يقل عنه. قيل أن الحاكم تساهل في التصحيح، ولكن قال السيوطي في ألفيته ما معناه ما تساهل الحاكم ولكن ما تساهل الحاكم ولكن تساهل وخف شرطه. ما فهمت السؤال الحقيقة. الحاكم فيه تساهل ما في شك. ألا يكون معنى الكلام من الأخرم قل ما يفوت البخاري مسلم من ميسة الحديث، أي من المتون المشتملة على الأحكام؟ من المتون المشتملة على الأحكام. طيب هذا قريب من الكلام الذي ذكرنا لكم في توجيه كلامه، ممكن يقال هذا. طيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.